اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين مسألة يحرم النجش على المشهور كما هو كما في الحدائق بل عن المنتهى وجامع المقاصد أنه محرم إجماعا لرواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواشمة والمؤتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم النجش كما فسره الصدوق أن يرى الشخص فردين مشغولين بمعاملة فيأتي هو ويزيد في الثمن حتى يسمعه المشتري فيرغب بإعطاء ما هو أكثر يعني إذا كانت قيمتها مثلا بعشرين دينار يأتي هذا الناجش ويقول أتبيعها مثلا بثلاثين طبعا هذا المشتري من يشوف أكو واحد منافس له يريد أن يشتريها بثلاثين هو ممكن أن يدفع الثلاثين أو أكثر من الثلاثين هذا هو النجش كما فسره الصدوق الشيخ الأنصاري يقول عندما نرجع إلى اللغويين يضيفون قيدا للنجش وهو التواطؤ بين البائع والمشتري في المعنى الذي ذكره الصدوق أولا ماكو تواطؤ ممكن أن يكون هذا العمل ناشئ عن مرض نفسي عند هذا المشتري يريد بس كذا أو يفعل ذلك لكي بعد ذلك يأخذ من البائع شيئا ولكن النجش كما ذكره اللغويون يكون ماذا مع التوافق والتوافق بين البائع وبين هذا الناجش بأنه إذا رأيت مشتريا يريد أن يشتري تعال وأضف في السعر وكذا لك مثلا زين طبعا النسبة راح تكون بين ما ذكره الصدوق وبين هذا نسبة العموم والخصوص المطلق لأنه ذلك أعم من التواطؤ وعدم التواطؤ فإذا هو محرم كما هو معروف بل الدعي عليه الإجماع والدليل على عليه هو هذا الخبر الذي ذكره والخبر الآخر لا تناجشوا ولا تدابروا التدابر واضح وهو الهجران بين الشخصين ولكن الظاهر هنا أنه في مقابل لا تناجشوا ولا تدابروا معنى ذلك أنه لا يأتي شخص من قبل المشتري أفرض يريد يشتري بعشرين البائع يقول بعشرين يأتي مشتري يساومه فيأتي شخص ثالث أو هو نفس هذا المشتري يقول بأنه لا هاي السلعة نعم لم يكن قيمتها كذا يعني ينزل من قيمة السلعة هذا هو التدابر اللي يلزم منه شنو الهجر هجر هذا المبيع الذي يبيعه البائع الظاهر بحسب المقابلة يجب أن يكون هذا هو المعنى من التهاجر المسألة واضحة ما بها شيء ولذا يقولون بأنه ممكن المصنف ذكرها لكي يذكر التدابر الذي هو في مقابل النجش نعم النجش يزيد نعم التدابر هذا الذي يقوم به هسه المشتري أو شخص آخر ينقص من المبيع مثلا إذا كان شخص آخر ولم يكن متواطئا مع المشتري يقول له بأنه لا تبيعه غالي مثلا أنا شفت نفس هذه السلعة في مكان آخر تباع مثلا أرخص طبعا المشتري عندما يسمع بهذا الكلام سوف يهجر السلعة ولا يشتريها. نعم، مسألة يحرم النجش على المشهور كما في الحدائق بل عن المنتهى وجامع المقاصد أنه محرم إجماعا لرواية ابن سنان. طبعا إذا كانت الرواية سوف يكون الإجماع مدركيا، لرواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الواشمة والمؤتشمة والناجش والمنجوش. المنجوش هو من الذي تواطأ معه لكي يزيد القيمة، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا اللعنة نعم تدل على شنو؟ على الحرمة. وفي النبوي المحكي عن معاني الأخبار: لا تناجشوا ولا تدابروا. قال ومعناه في معاني الأخبار، قال ومعناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليسمع غيره فيزيد بزيادته. والناجش خائن، والتدابر الهجران. انتهى كلام الصدوق. شوفوا ما في تفسيره شنو تواطؤ. الشيخ الأنصاري يقول: والظاهر أن المراد بزيادة الناجش مواطأة البائع المنجوش له. نعم، أو مواطأة البائع المنجوش له، لأنه هو البائع هو المنجوش له، الناجش شخص آخر. زين، مسألة، المسألة خلاصتها أنه إذا دفع شخص لشخص مالا لكي يوزعه على صنف من الناس كالفقراء أو العلماء، نعم، وكان هذا الشخص المدفوع له من ضمن هذا الصنف، مثلا شخص أعطى مبلغا أن يوزعه على الطلبة وهو طالب علم، هل يجوز له أن يأخذ من هذا المبلغ الذي دفعه له أم لا يجوز؟ هذه هي محور المسألة. طبعا هنا الإعطاء يتصور على صورتين. الصورة الأولى أنه إذا أعطى الدافع إلى هذا المدفوع له لكي يوزعه هذا المال لم تحصل ولاية للمدفوع له على المال، بل تبقى ولاية الدافع عليه باقية. وتارة لا، بمجرد الدفع إلى المدفوع له تنقطع العلاقة بين الدافع وبين المال، وإنما تحدث ولاية للمدفوع له بالنسبة إلى المال. شنو مثلا هذا اللي من القسم الثاني؟ مثل سهم الإمام، حق الإمام. سهم الإمام إذا دفعه الإنسان الدافع إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي تكون له ولاية في تقسيمه بالمصلحة التي هو يراها، وكذلك بالنسبة إلى رد المظالم. نعم، رد المظالم أيضا أمرها بيد الحاكم الشرعي، فعندما يدفعها الدافع تكون هناك ولاية للحاكم في التصرف في هذه المظالم، وأن يعطيها لأي شخص من الأشخاص لا يستطيع الدافع أن يلزم المدفوع له بدفعها في جهة خاصة دون أخرى. واضح؟ هذه الصورة خارجة عن حديثنا، وإنما الكلام في الصورة الثانية، وهي إذا دفع الدافع مالا للمدفوع له لكي يوزعه في صنف من الناس مثل الطلبة، ولكن لم يكن سهما للإمام، لم يكن حقا للإمام، ولم يكن رد المظالم، ولم يكن من مجهول المالك، وإنما مال منه يريد أن شنو؟ أن يدفعه إلى هذا الصنف من الناس بواسطة هذا المدفوع له. وحسب الفرض أن المدفوع له هو أيضا طلبة يصدق عليه العنوان، هل يجوز له أن يأخذ أم لا يجوز؟ هذه هي المسألة، تدور حول هذه النقطة. إذن المتصور في الأمر صورتان، صورة خارجة وهي الصورة التي تنقطع العلاقة بين الدافع وبين المدفوع بمجرد دفعه إلى المدفوع له، هذه خارجة. ليش؟ لأنه الدافع لا علاقة له بالمال، وتحصل الولاية للمدفوع له فيوزعها حيث يراها أو حيث يرى المصلحة. وأما بالنسبة إلى الصورة الثانية، المال لم يكن من الأموال التي تنقطع علاقة الدافع بمجرد دفعها إلى المدفوع، مثل الصدقة المستحبة مثلا، نعم، وما شابه ذلك، اللي تبقى موجودة العلاقة بينه وبين المال. هل يجوز لهذا المدفوع له إذا كان ينطبق عليه العنوان أن يأخذ من دون أن يستأذن صاحب المال أو لا يجوز؟ هنا المتصور ثلاثة صور. الصورة الأولى أن تقوم قرينة حالية، يعني مقامية أو مقالية، على عدم إذنه بماذا؟ بأخذ المدفوع له شيئا منه. مثلا الدافع يقول له هاك هذا المبلغ، هذا لك، وهذا المبلغ الثاني ادفعه للطلبة ووزعه عليهم. ففي هذه الحالة أكو قرينة، لو كان يريد أن يعطيه بما أنه أحد مصاديق هذا العنوان لما خصه بعطية خاصة، فإذا هذه قرينة تكون على عدم إذنه له أن يأخذ حصة من هذا المال. الصورة الثانية، هناك قرينة مقامية أو مقالية تدل على جواز أخذه. زين، القرينة إذا كانت تحدد بمقدار الآخرين يأخذ، يأخذ بمقدار الآخرين، لا أكثر من الآخرين، نعم يأخذ حسب القرينة، مدلول القرينة ما هو. وإنما الكلام في هذه الصورة، إذن هنا الجواز محرز. غاية ما هناك، إذا فرضنا في هذه الصورة أعطاه مقدارا من المال، الدافع دفع إلى المدفوع إليه لكي يقسمه على صنف من الناس مثل الطلبة، وقال له الطالب المبتدئ، نعم يعني غير المجتهد، تعطيه 10 دنانير، والمجتهد تعطيه 20 دينارا، واختلف ما يعتقد الدافع عن ما يعتقده المدفوع له. مثلا المدفوع له يعتبر نفسه مجتهدا والدافع لا يعتقد بأن المدفوع له مجتهدا. زين، الملاك اعتقاد أيهما، المدفوع له أم الدافع؟ الأثر هم واضح. إذا كان المدار والمناط على عقيدة المدفوع له يأخذ 20، وإذا كان المدار هو ما يعتقده الدافع يأخذ كم؟ 10، كباقي الطلبة الغير المجتهدين. زين، إذن ماذا نفعل هنا؟ أي المعتقدين هو المحكم؟ يقول هنا يجب علينا أن نرى بأن هذا العنوان وهو عنوان المجتهد، هل أخذ على أن يكون له موضوعية؟ بمعنى، عليكم السلام، بمعنى أنه على نحو القضية الحقيقية، يعني أعطيك هذا المبلغ على أن تدفعه لكل مجتهد من دون تعيين، نعم، بمجرد أن يكون مجتهدا له الموضوعية فيجوز له شنو؟ الإعطاء بالمقدار الزائد. إذا كان على نحو القضية الحقيقية بحيث العنوان وهو عنوان المجتهد يكون شنو؟ له موضوعية في شنو؟ في الدفع. ففي هذه الحالة المناط والميزان يكون من؟ المدفوع له. ليش؟ لأنه من الذي يعين هذا الأمر بعد أن دفع له؟ هو عنده ولاية بالدفع، هو الذي يشخص هذا مجتهد فيعطيه 20 وهذا غير مجتهد فيعطيه 10. ليش؟ لأنه بعد ما يحتاج تمام، يعني المجتهد هو الموضوع الكامل للعطاء، بمجرد أن يشخصه المدفوع له، نعم، يكون شنو؟ يكون هذا المقدار موجبا لدفعه. فإذا إذا كان هناك قرينة على الأخذ، لا ننسى احنا جاي نتكلم بالصورة الثانية، اكو قرينة مقامية او مقالية بأنه يجوز له ان يأخذ، ولكن يأخذ بأي مقدار؟ بمقدار ما مدلول القرينة. هنا حصل الاختلاف، لأنه صار أكو اختلاف في المعتقد بين الدافع وبين المدفوع، وقلنا بأن عنوان المجتهد فرضا اللي هو يترتب عليه الأثر الزائد، نعم، أو عنوان الطلب الغير المجتهد، هذه العناوين هي تمام الموضوع للدفع للإعطاء. زين، إذن عندما يدفع الدافع هذا المبلغ، يعني أنا جاي أعتقد أتوكل عليك على أنت، على أن أنت الذي تشخص بأنه من الذي يستحق 20 لأنه مجتهد، ومن الذي يستحق 10 لأنه غير مجتهد. فإذن هنا بعد الواقع يكون هو الموضوع للحكم، والواقع يعينه المدفوع له، وإلا إذا كان يريد الدافع هو الذي يشخص لما دفع المبلغ لهذا المدفوع له. واضح؟ هذه الصورة الأولى، يعني هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن لا يكون على نحو القضية الحقيقية، وإنما يكون على وجه، يعني العنوان على وجه الداعي. يعني شنو الوجه الداعي؟ يعني مثلا الدافع يريد أن يدفع مالا للطلبة. وهناك أشخاص محدودة، زيد وعامر وباكر وخالد، هؤلاء مجتهدين. فبدل ما يقل بأنه ادفع لباكر، لزيد وعامر وباكر وخالد 20 دينار، شنو قال له؟ لأنه يعلم بأنهم مجتهدين، يعتقد باجتهادهم، فقال له بالنسبة إلى الطلبة، عنوان الطلبة هو تعطيهم 10، وبالنسبة إلى هؤلاء الأربعة ما قال هؤلاء الأربعة، وإنما شنو ذكر عنوانا لا ينطبق إلا على هذه المصادق التي هو يعتقد باجتهادها، بحيث لولا اعتقاده باجتهاد هؤلاء الأربعة مثلا لما كان له الداعي بتخصيصهم بشيء زائد. شوف، يعني الداعي للإعطاء بمقدار زائد هو شنو؟ هو هؤلاء الأربعة الذين وضعهم في ذهنه. فبدل ما، يعني اختصارا، بدل ما يقول أعطي لكل واحد 10 ولهؤلاء الأربعة 20، اختصارا قال هذا المبلغ تعطي لكل طلبة 10 وللمجتهدين، وهو يعتقد أنه لا مجتهد في هذا الصنف إلا هؤلاء الأربعة مثلا. ففي هذه الحالة أي العقيدتين المدفوع له يعتقد بأنه واحد من هؤلاء الأربعة لم يكن مجتهدا؟ نعم، أو هو يعتقد بنفسه أيضا هو مجتهد، ولكن الدافع لا يعتقد إلا باجتهاد هؤلاء الأربعة دون المدفوع له. هنا المحكم هو شنو؟ المحكم هو عقيدة الدافع. ليش؟ لأن نريد نسوي الداعي، الداعي له، لولا عقيدته لما كان له داعي. فإذا دائما الداعي إنما يكون مترتبا على المعتقد لا على الواقع. نعم، يعني الإنسان عندما يريد أن يكرم إنسانا لأنه يعتقد بأنه أحسن إليه، وإن لم يكن في الواقع شنو؟ محسنا له. فإذا الداعي لإكرامه هو عقيدته بأن هذا الذي يريد أن يكرمه في وقت من الأوقات أحسن له، أو الذي يريد أن يهينه. الداعي للإهانة هو شنو؟ هو اعتقاده بأنه أساء له في وقت من الأوقات وإن لم يكن له واقع. فإذا الداعي دائما مترتب على الوجود العلمي لا الوجود الواقعي. فهنا بعد ما نروح إلى الواقع وما يعتقده المدفوع له، وإنما يكون معتقد الدافع هو المحكم، هذا على الفرض الثاني. زين، إذا انتهت صورتان، الصورة الأولى أن تكون قرينة، نعم، على عدم الجواز، الصورة الثانية أن تكون قرينة على جواز أخذ المدفوع له ولكن بمقدار الآخرين أو بحسب مدلول القرينة. زين، وقلنا بأنه هنا قد يشكل الأمر فيما إذا اختلف المعتقد، نعم، بين الدافع وبين المدفوع له. الصورة الثالثة أن لا تكون قرينة، لا قرينة مقامية ولا مقالية بالنسبة إلى جواز الأخذ أو عدم جواز الأخذ. هنا ماذا نفعل؟ اللي أكو 4 آراء تأتي. مسألة: إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل، قبيل يعني جماعة، المراد منه هنا في صنف، في قبيل يكون المدفوع إليه منهم من هؤلاء القبيل، مثلا يصرفه على الطلبة، هو هذا المدفوع له أيضا هو طالب، ولم يحصل للمدفوع، مو هنا قلنا صورتين، يريد يخرج الصورة الأولى، ولم يحصل للمدفوع إليه ولاية على ذلك المال من دون الدافع، وأما إذا حصلت ولاية للمدفوع إليه أصلا هذه خارجة عن، ليش؟ لأنه نظر المدفوع إليه هو المحكم من دون خلاف، كمال الإمام، هذا مثال للمنفي، ها اللي شنو يحصل الولاية، أو رد المظالم المدفوع إلى الحاكم. إذن هذه الصورة خارجة، وإنما الصورة وين اللي داخلة في محل حديثنا؟ إذا لم تحصل ولاية للمدفوع إليه بالنسبة إلى المال، بل تبقى علاقة الدافع بالمال باقية. زين، فله صور هذا الدفع، فله أي للدفع صور، إحداها أن تظهر قرينة على عدم جواز رضاه، مو غلط هذا، أن تظهر قرينة على عدم رضاه بالأخذ منه، يعني الجواز بعد ما يحتاج، زائد قرينة على عدم رضاه أي رضا الدافع بالأخذ، يعني أخذ المدفوع له منه من هذا المال، كما إذا عين الدافع له أي للمدفوع له منه أي من المال مقدارا قبل الدفع أو بعده، هاي قرينة، لأنه لو كان يريده أن يأخذ من هذا المال الذي دفع إليه لما خصص له مبلغا. ولا إشكال في عدم الجواز، واضح السبب، لحرمة التصرف في مال الناس على غير الوجه المأذون فيه، هو الذي الوجه المأذون في التصرف هو شنو؟ إيصاله إلى هؤلاء القبيل. الثانية أن تظهر قرينة حالية أو مقالية على جواز أخذه أي أخذ المدفوع له منه أي من المال مقدارا مساويا لما يدفع إلى غيره أو أنقص أو أزيد، بعد حسب مدلول القرينة. ولا إشكال في الجواز حينئذ، هذه الصورة الثانية تبعا للقرينة، إلا أنه قد يشكل الأمر لو اختلف مقدار المدفوع إلى الأصناف المختلفة، كأن عين للمجتهدين مقدارا 20 دينار وللمشتغلين مقدارا 10 دنانير، واعتقد الدافع هاي الهاء زائدة، واعتقده زائدة، واعتقد الدافع بعنوان يخالف معتقد المدفوع إليه، المدفوع إليه يعتبر ويعتقد بأنه هو شنو؟ مجتهد، فله حصة من هذا المال، ولكن الدافع لا يعتقد باجتهاده، فأي المعتقدين هو الملاك؟ يقول المصنف: والتحقيق هنا مراعاة معتقد المدفوع إليه، إن كان عنوان الصنف مثل المجتهد على وجه الموضوعية. نعم، يعني شنو؟ على نحو القضية الحقيقية، ماكو فد أفراد مخليهم بذهنه بالخارج ويريد. كل من يتصف بأنه مجتهد له شنو؟ له 20 دينار، وكل من هو مشتغل غير مجتهد له 10 دنانير. كأن يقول: ادفع إلى كل مشتغل كذا، وإلى كل مجتهد كذا، وخذ أنت ما يخصك. نعم، بعد شنو؟ هو من يو كان يريد يعمل ما يعتقده لكان هو باشر الدفع، فعندما دفع له، نعم، وعين له المقدار بالنسبة إلى شخصين، وأنه كل من يحصل من دون أفراد معينة موجودة في ذهنه على نحو القضية الحقيقية، بحيث المجتهد له موضوعية أن يأخذ شنو؟ 20 دينار، المشتغل له موضوعية أن يأخذ 10 دنانير من دون أي دخل أي شيء آخر. طبعا المدفوع له هو الذي يعين من هو المجتهد ومن هو الغير المجتهد. وإن كان على وجه الداعي، يعني شنو؟ يعني العنوان الصنف وهو المجتهد أو المشتغل، على وجه الداعي بأن كان عنوان الصنف داعيا إلى تعيين ذلك المقدار. يعني شنو؟ مو على نحو الموضوعية ولا نحو على نحو القضية الحقيقية، كل مجتهد أعطه 20 وكل مشتغل. احنا في هذه المدرسة عندنا 20 نفر، 15 نفر منهم كما هو يعتقد الدافع هذول مشتغلين، و5 منهم مجتهدين، هو زيد وعامر وبكر وخالد وبعد منه نعم أحمد. هؤلاء الخمسة، بدل ما يقول بأنه أعطي لفلان ولفلان 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 كل واحد 10، ولفلان ولفلان كل واحد 20، اختصر الموضوع، نعم، بحيث لم يكن له داع بالدفع إلى غير هؤلاء. زين، هنا بعد الداعي إنما يتوقف على شنو؟ على ما يعتقده الدافع. الداعي هو مو للمدفوع له، الداعي هو لمن؟ للدافع. زين، الدافع يترتب على شنو؟ على الشيء بوجوده الواقعي، بوجوده العلمي. لا شك ولا ريب بأن الداعي يتحقق بالوجود العلمي. فإذا هو اعتقد بأن فلانا غير مجتهد والمدفوع له يعتقد بأنه مجتهد، نرجع إلى من؟ إلى الدافع. وإن كان عنوان الصنف على وجه الداعي لا على وجه الموضوعية، بأن كان عنوان الصنف داعيا إلى تعيين ذلك المقدار، كان المتبع اعتقاد الدافع، لأن الداعي إنما يتفرع ويترتب على الاعتقاد لا الواقع. زين، الصورة الثالثة: أن لا تقوم قرينة نعم، مو قلنا ثلاث صور في الدفع، أن لا تقوم قرينة لا على رضا الدافع بالأخذ ولا على عدم رضاه كالصورة الأولى. ماذا نفعل؟ كانت القضية مطلقة. هنا أربعة أقوال. القول الأول هو عدم الجواز مطلقا. نعم، يعني عندما يريد أن يأخذ لابد من إحراز الرضا، وأما مع عدم إحراز الرضا نفس عدم الإحراز كاف في عدم الجواز. واضح؟ فلذا هنا الإحراز ما موجود، فالنتيجة هو عدم الجواز. هذا القول الأول. القول الثاني الجواز، ولكن يأخذ بنفس المقدار الذي يعطيه للآخرين، واضح؟ لا أكثر من ذلك. لا يجوز له أن يأخذ أكثر مما يعطيه للآخرين. هذا القول الثاني. القول الثالث التفريغ في الأمر. إذا قال له ضع هذا المال في الطلبة وهو كان طلبة، أو ضع هذا المال في الفقراء وهو كان فقير، ففي هذه الحالة لأنه قال له ضع هذا ولم يأمره بالدفع، فإذا يجب تفريق هذا المال في ماذا؟ في هذا الصنف، وهو أحد أفراد هذا الصنف، فيجوز له أن يأخذ. نعم، مثلا هذه شنو. وأما إذا قال له هذا المال ادفعه، ادفعه لماذا؟ للفقراء، فلا يجوز له أن يأخذ. ليش؟ لأنه الدفع تكون قرينة على عدم إرادة المدفوع له، لأنه عندما يأخذ لم يكن دفعاً، الدفع يجب أن يكون شنو من المدفوع له إلى شخص آخر. هذا القول الثالث، القول بالتفصيل. القول الرابع فيما إذا قال له ضعه، نعم، أو فرقه في الآخرين فيجوز الأخذ، بخلاف إذا قال له ادفع. هنا إذا كان يعلم بأنه فقير ومع ذلك قال له ادفع هذا المبلغ للفقراء، فلا يجوز له أن يأخذ منه. ليش؟ لأنه لو كان يريده أن يأخذ لخصه بشيء من هذا المال، لأنه هو يعلم بأن هذا فقير. نفس عدم اختصاص المدفوع له تكون قرينة على عدم رضاه بالأخذ بالنسبة إلى المدفوع له، بخلاف إذا لم يكن هناك شنو علم من الدافع بأن المدفوع له هو أحد أصناف الفقير، ففي هذه الحالة يجوز له أن يأخذ. لماذا؟ إذن هناك لعدم الجواز، نعم، هو مجرد علمه، علم الدافع بأنه فقير يكون قرينة على عدم رضاه بأخذه، وإلا لما قال له ادفعه. وأما في الثاني لأنه لم يحرز عدم رضاه فلذا يجوز له أن يأخذ. إذن الفرق بين القول الثالث والرابع يجب أن يكون معلوما. القول الثالث بمجرد أن قال له ادفع قال بأنه قرين على عدم رضاه بأخذ المدفوع له. هنا أكو تفصيل في حالة قوله ادفعه. إذا كان يعلم بشموله، نعم بشمول العنوان له فلا يجوز له أن يأخذ، وإذا ما كان يعلم يجوز له أن يأخذ. الثالثة أن لا تقوم قرينة على أحد الأمرين، لا الرضا بالأخذ ولا عدم الرضا، ويطلق الدافع أو يطلق المتكلم، وقد اختلف فيه كلماتهم، بل كلمات واحد منهم. تشوف لك واحد من الفقهاء في كتاب يقول بالجواز، وفي كتاب آخر يقول بعدم الجواز. فالمحكي عن وكالة المبسوط وزكاة السرائر ومكاسب النافع وكشف الرموز والمختلف والتذكرة وجامع المقاصد، تحريم الأخذ مطلقا، الإطلاق في مقابل التفصيل بالنسبة إلى القول الثالث والرابع. وعن النهاية ومكاسب السرائر والشرائع والتحرير والإرشاد والمسالك والكفاية أنه يجوز له الأخذ منه إن أطلق من دون زيادة على غيره. نعم، لا يجوز له أن يأخذ أكثر مما يعطيه لغيره من الأفراد، من أفراد الصين. ونسبه في الدروس إلى الأكثر، وفي الحدائق إلى المشهور، وفي المسالك هكذا شرط. هكذا شرط يعني شنو؟ أن لا ليأخذ أكثر من غيره. هكذا شرط كل من سوغ له، أي للمدفوع له، الأخذ. وعن نهاية الإحكام والتنقيح والمهذب البارع والمقتصر، الاقتصار على نقل القولين من دون أن يختار الجواز أو عدم الجواز. وعن المهذب البارع حكاية التفصيل بالجواز، إن كانت الصيغة بلفظ ضعه فيهم أو ما أدى معناه، مثل شنو؟ فرقه فيهم. نعم، قسمه فيهم. والمنع إن كانت بلفظ ادفعه، لأنه هذه قرينة، نعم، بأن مغايرة المدفوع له بالنسبة إلى الأصناف. وعن التنقيح عن بعض الفضلاء أنه إن قال هو للفقراء، نعم، مثل الأول، مثل ضعه فيهم، جاز أن يأخذ. وإن قال أعطه للفقراء أو ادفعه للفقراء، فإن علم الدافع فقر المدفوع إليه لم يجز، إذ لو أراده لخصه. واضح؟ وإن لم يعلم الدافع بفقر المدفوع إليه، يعني المأمور بالدافع، جاز له الأخ. إذن الفرق بين الثالث والرابع أن كليهما يقول بالتفصيل، ولكن بالنسبة إلى ادفعه أو أعطه للفقراء في الثالث بعد ماكو تفصيل، قال بعدم الجواز. في الرابع أكو تفصيل بالنسبة إلى الشق الثاني من المنفصلة، بأنه لو كان يعلم أو لم يعلم الدافع. وصلى الله على محمد.